بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، تحريما عاما شاملا لكل أحد، محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال. ألا تشركوا به شيئا، أي لا قليلا ولا كثيرا. وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع أحواله. فهذا حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقه فقال: وبالوالدين إحسانا، من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة. فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان. وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ولا تقتلوا أولادكم، من ذكور وإناث، من إملاق، أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية الظالمة. وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى وأحرى. نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفية أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة، من ذكر وأنثى، صغير وكبير، بر وفاجر، والكافرة التي عصمت بالعهد والميثاق إلا بالحق، كالزاني المحصن، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم المذكور وصاكم الله به لعلكم تعقلون عن الله وصيته، ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات الثلاث هي وصايا عظيمة من رب العالمين جل وعلا لعباده، فهي آيات جامعات في الوصايا، وصايا العباد في المهمات العظيمة من أمور الدين في باب فعل المأمور، وكذلك باب اجتناب المنهي. وذكر في أول هذه الوصايا النهي عن الشرك والتحذير منه، لأنه أعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به. صدرت هذه الوصايا بقوله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا. والأصل في هذه الكلمة تعالوا هي منادات من هو في مكان عال، فيقول تعال، يعني مثل قول ارتفع ومثل قول اصعد، لكن توسع في استعمالها فصارت في كل نداء أو في كل منادات. قل تعالوا يعني أقبلوا وهلموا. تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم. قال: ما حرم ربكم عليكم، ثم ذكر هذا الذي يتلوه. قال: ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. لاحظ السياق: ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وألا تشرك وبالوالدين إحسانا هذا مأمور به، يعني وصية، فليس أمرا محرما. ولهذا قال يعني أهل العلم لهم كلام واسع في معنى قوله ما حرم ربكم عليكم. وأظهر ما قيل في معناها والله تعالى أعلم أن قوله ما حرم ضمن معنى الوصية، ضمن معنى الوصية بدلالة ختم الآية: ذلكم وصاكم به، فضمن معنى الوصية. فمعنى قوله ما حرم عليكم أي ما وصاكم به. وبعض المفسرين يقول: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هنا يقولون محذوف مقدر: وصاكم ألا تشركوا، حتى يعني يتضح المعنى ويتبين المراد. فقوله ما حرم ربكم عليكم ضمن معنى الوصية، ما حرم عليكم أي ما وصاكم به. والمذكورات في الآية إما أوامر طلب فعلها مثل بر الوالدين، ومثل وفاء بالعهد، ومثل اتباع الصراط المستقيم، وأشياء أمر بتجنبها وتركها، مثل النهي عن الشرك وعن القتل وعن الزنا، هذه أشياء يعني مأمور بتركها. وإذن هذه الوصايا هي بين فعل وترك، بين فعل لمأمورات وترك لمنهيات. وترك الواجب محرم وفعل المنهي محرم، وبهذا يتضح معنى الوصية في قوله ما حرم ربكم عليكم، لأن هذه المأمورات المأمور بفعلها تركها ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى فعله محرم، والمنهيات ما نهى الله عنه فعله محرم. قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي تتجنبوا الشرك كله كبيره وصغيره. شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، ألا تشركوا به شيئا. والشرك المنهي عنه هنا هو أعظم المحرمات وأكبر الموبقات، هو الذنب الذي إن مات عليه صاحبه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته. قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، برا بهما وحسن إحسانا في التعامل معهما وإدخالا للسرور عليهما وتجنبا لمعصيتهما وإيذائهما وإحزانهما. قال وبالوالدين إحسانا، وإحسانا هي وصية مطلقة بالإحسان، فيتناول كل إحسان ممكن قوليا أو فعلي، وهو ميدان منافسة، منافسة في تقديم الإحسان للوالدين. قال وبالوالدين إحسانا. وكثيرا ما يأتي في النصوص القرن بين بر الوالدين والإحسان إليهما مع التوحيد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، مثل هذه الآية ومثل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ومثل قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومثل أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهذا يدل دلالة بينة على عظم حق الوالدين، على عظم حق الوالدين على الأبناء. قال وبالوالدين إحسانا. ولما وصى الأولاد بالآباء قال تعالى في وصية الآباء بالأبناء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وهذا أمر كان في الجاهلية يقتلون الأولاد الذي هو الواد، الواد يعني يدفن حيا، وكانوا يفعلون ذلك في الأبناء الذكور خشية الفقر وخوف الفقر وعدم التمكن من النفقة والبذل لهما، ويقتلون البنات خشية العار، وهذا كان سائد وكثير في الجاهلية. قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي سورة الإسراء قال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هنا قال نرزقكم وإياهم، هنا قال نرزقهم وإياكم. وقتل الأولاد الذي كانوا يفعلونه كانوا تارة يفعلونه من إملاق وجد، الإملاق الفقر، كانوا تارة يفعلون، ومن إملاق وجد حصل، يعني يولد له ولد وهو فقير ما عنده شيء فيقتله من إملاق، يعني يقتله من فقر حاصل، فقر حاصل موجود، فيقتل ولده لئلا يزاحمه في طعامه، ما عنده إلا يعني طعام قليل، فلئلا يزاحمه في طعامه يقتله يتخلص منه. فقال الله جل وعلا: هذا الرزق الذي لأجله تقتل ولدك نحن نرزقك. قدم الأب هنا يعني في الإملاق الحاصل موجود، قال: نحن نرزقكم وإياهم. لكن في سورة الإسراء من الحالات التي يحصل فيها القتل أن الإملاق ليس موجودا، لكنه يخشى وقوعه، يخشى أن يحصل إذا كثر الأبناء وزاد عددهم، يخشى أن يجلب له فقرا. قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقدمهم هناك، قدم الأبناء اهتماما بهم، يعني هذا هؤلاء الذين تخافون أن وجدوا أن يحصل لكم إملاق بسبب وجودهم، رزقهم على الله، نحن نرزقهم وإياكم، رزقهم على الله سبحانه وتعالى. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش. الفواحش الجرائم العظيمة والذنوب الكبار والمعاصي العظيمة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان ظاهرا معلنا به وما كان خفيا مستترا به. لا تقربوا الفواحش، تجنبوا الذنوب العظيمة الكبيرة، سواء كان فعلكم لها معلنا أو خفيا، تجنبوها في السر والعلن، واتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروا موجبات سخطه. وما تستخفون به من الناس فلا تفعلونه علانية، رب العالمين مطلع عليكم ولا تخفى عليه منكم خافية. ولهذا قد يعني يكون من صفة الإنسان أن يستخفي بذنبه من الناس. يقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا يعني من أقوى المعينات للمرء إذا حدثته نفسه بمعصية في خفاء من الناس أن يذكرها فورا برؤية الله له، ولا يجعل ربه سبحانه أهون الناظرين إليه. فيتق الله: إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. قال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا فيها النهي عن قتل النفس المحرمة المعصومة. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقتل النفس المعصومة هو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك، فهو أكبر الموبقات وأعظم الذنوب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا بينته النصوص، مثل ما جاء في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: إلا بالحق. ذلكم يعني المذكور في هذه الآية وصاكم به. وهذا يوضح أن قوله ما حرم يعني ما وصاكم به، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، تعقلون عن الله سبحانه وتعالى خطابه وبيانه، ثم يورث هذا العقل لكلام الله سبحانه وتعالى العمل به وبهداياته. فإن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بشيء ويقول العقل السليم ليته لم يأمر به، ولا ينهى عن شيء ويقول العقل السليم ليته لم ينهى عنه. فلم يأمر سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير والفلاح للعباد في الدنيا والآخرة، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة عليهم في الدنيا والآخرة. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخطاب هنا للأوصية على مال اليتيم، أن يتقوا الله عز وجل في مال اليتيم الذي تكفلوا بحفظه ورعايته للأيتام. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. وقوله بالتي أحسن أي بما فيه إصلاح هذا المال وتنميته وعدم ضياعه بالمحافظة عليه. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، يعني حتى يصل إلى سن البلوغ ويؤنس منه الرشد، كما تقدم: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فبعد البلوغ إذا أحس وأنس منه رشدا أعطاه ماله، يختبره بأن يعطيه مثلا قليل منه وينظر كيف يتصرف، وإن وجده ما يحسن التصرف مع المال يتريث حتى يصبح راشدا يحسن كيف التعامل مع المال حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، لا يبخس الناس أشياءهم ولا يضيع عليهم حقوقهم ولا يأكلها بإجحاف بالوزن، بل يعني إذا كان الشيء مكيلا يراعي العدل فيه، وإن كان موزونا يراعي العدل فيه. قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، والقسط هو العدل. وإذا اجتهد المرء في الوزن والكيل وأن يضبطه لا, لا, لا ينقص منه ولا يبخس، اجتهد في ذلك وحصل نقص غير مقصود، يقول جل وعلا: لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. فما دام أن الإنسان في صادق في نصحه ونيته، إن حصل نقص غير مقصود لا يلام عليه الإنسان، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، ويدخل في ذلك العدل في الشهادة لنفسه أو لقريبه أو عليه. وإذا قلتم فاعدلوا أي تحروا في أقوالكم العدل والإنصاف، ومن ذلكم الشهادة بالحق، ولو كان المشهود له أو عليه ذا قربة، ولو كان من أقرب الأقربين إليه، ولو كان ذا قربة. وبعهد الله أوفوا أي بما عهد الله إليكم من لزوم طاعته وفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه، أوفوا بعهد الله. وفي الدعاء قال: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. عهدك يعني ما عهدت إلي فعله من أوامر تفعل أو نواه تجتنب. قال: وبعهد الله أوفوا ذلكم، يعني المذكور في الآية، وصاكم به لعلكم تذكرون، بتخفيف الدال وتشديدها. قال لعلكم تذكرون. تذكرون أي وصية الله لكم تكون منكم على بال، لا تهملونها ولا تفرطون فيها، وتحرصون على العناية التامة بها، لعلكم تذكرون. قال وأن هذا صراطي يعني الإسلام، ومنه الوصايا المتقدم ذكرها في الآيتين قبله، وأن هذا صراطي مستقيما أي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أي أسلكوا هذا الصراط واستمسكوا به وكونوا من أهله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي قراءة بتشديد التاء قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، السبل الطرق المخالفة للحق، وجمعها لكثرتها سبل، فهي سبل يعني طرق كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة عند أصحابه خط في الأرض خطا مستقيما وخط على جنبتي خطوط وقال هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالمسلم مطلوب من أن يزم نفسه في سيره في صراط الله المستقيم، ويحرص أشد الحرص ألا يخرج عن هذا الصراط، ألا تتخطفه الشياطين فتحرفه عن الصراط ذات اليمين وذات الشمال، بل عليه أن يزم نفسه ويضبطها بأن يستمر في سيره على صراط الله المستقيم إلى أن يتوفاه الله جل وعلا وهو على هذا الصراط. نسأل الله جل وعلا لنا أجمعين الثبات على الحق والهدى، وأن يعيذنا من الزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال ذلكم يعني السلوك لصراط الله المستقيم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذاب الله وما يسخطه جل في علاه بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه. قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء الذين حرموا ما أحل الله تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تحريما عاما شاملا لكل أحد، ما حرم عليكم محتويا على سائر المحرمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال، ألا تشركوا به شيئا أي لا قليلا ولا كثيرا. قال وحقيقة الشرك بالله أن يعبد المخلوق كما يعبد الله، أو يعظم كما يعظم الله، أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلهية. هذا هو الشرك، الشرك أن يجعل مع الله غيره في حقوقه أو خصائصه سبحانه وتعالى. قال وإذا ترك العبد الشرك كله صار موحدا مخلصا لله في جميع الأحوال. لا يمكن أن يكون المرء موحدا من أهل التوحيد إلا بترك الشرك والبعد عنه كله، فبهذا يكون موحدا. ولهذا كلمة التوحيد تقوم على ركنين، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نفي عام للألوهية بكل معانيها عن كل أحد سوى الله، إلا الله إثبات العبودية بكل معانيها لله وحده وتحقيق هذه العبودية وصرفها لله سبحانه وتعالى وحده، فهذا حق الله على عباده. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ثم بدأ سبحانه وتعالى بآكد الحقوق بعد حقه فقال وبالوالدين إحسانا. إحسانا يعني من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة المستحسنة، فكل قول وفعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. وهذه فائدة، أن كل ما عظم عناية العبد ببر والديه إحسانا بالأقوال والأفعال والتلطف إلى غير ذلك يذهب عن العقوق ولا يجد العقوق إليه سبيلا. قال ولا تقتلوا أولادكم، من ذكور وإناث، من إملاق، من إملاق أي بسبب الفقر وضيقكم من رزقهم، كما كان ذلك موجودا في الجاهلية القاسية، عبارة دقيقة، القاسية يعني قلوبهم فيها قسوة شديدة، وأي فظاظة وقسوة أعظم من قسوة قلب يأخذ ابنه أو بنته حية ويضعها في حفرة ويهيل عليها التراب وهي حية. يعني بعضهم من قسوة قلبه وكراهيته للأنثى ما ينتظر بها ولا لحظة، يعني يحفر إلى جوار يعني وقت الولادة إلى جوار أهله حين الولادة حفرة، وإذا ولدت مباشرة إن كانت أنثى من الرحم إلى الحفرة ما تجلس على الدنيا ولا لحظة. بعضهم هكذا من شدة كراهية الأنثى، وبعضهم يعني ربما صبر عليها سنة سنتين ثلاث على مضض وكراهية ويتوارى من الناس من سوء ما بشر به، ثم يقول يوما لأمها طيبيها جمليها ويأخذها كأنها تزور يعني قريبة له أو شيء من ذلك، ويكون قد أعد لها حفرة فيذهب بها ويلقيها حية بثيابها الجميلة الحسنة ويهيل عليها التراب يدفنها حية، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذا الوصف دقيق، الجاهلية القاسية الظالمة، وإذا كانوا منهيين عن قتلهم في هذه الحال وهم أولادهم، فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى، يعني قتلهم لخشية الفقر إذا كان نهوا عن قتلهم لموجب يظنونه موجبا للقتل، فقتلهم من دون موجب من باب أولى، وأيضا من باب أولى قتل النهي عن قتل أولاد الآخرين. قال نحن نرزقكم وإياهم، أي قد تكفلنا برزق الجميع، فلستم الذين ترزقون أولادكم بل ولا أنفسكم، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، والرزق على الله، في السماء رزقكم وما توعدون، فليس عليكم منهم ضيق. قال ولا تقربوا الفواحش، وهي الذنوب العظام المستفحشة، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن، يعني يحتمل معنى هذا وهذا، يحتمل ما ظهر منها وما بطن يعني ما يظهر للناس أو يفعل خفية، ويحتمل يعني ما كان من خفية من أعمال القلوب أو ظاهرا من أعمال البدن، ما ظهر منها وما بطن، أي لا تقرب الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق منها بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها، مثل أيضا اجتنبوا السبع الموبقات، النهي عن القربان والأمر باجتناب الموبقات أبلغ من النهي عن الفعل، لأنه يتضمن النهي عن الفعل وعن ماذا؟ الأسباب المفضية إليه، فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بر وفاجر، والكافرة التي قد عصمت بالعهد والميثاق، كل ذلك يتناوله عموم الآية، إلا بالحق. قال كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم المذكور وصاكم الله به لعلكم تعقلون، أي عن الله وصيته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلت الآية على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه، بحسب عقله للخطاب لكلام الله يكون قيامه بما أمر الله سبحانه وتعالى به. نعم.
ثم قال رحمه الله عند قوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم بأكل أو معارضة على وجه المحاباة لأنفسكم أو أخذ من غير سبب إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بالحال التي تصلح بها أموالهم وينتفعون بها، فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه لا مضرة فيه ولا مصلحة حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف، فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام، فإذا اجتهدتم في ذلك فلا نكلف نفسا إلا وسعها، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه، فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه فإن الله غفور رحيم. وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، وعلى أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق فيما تحبون،
في من
تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يبين ما فيها من الحق والباطل، وأن يعتبر قربها من الحق وبعدها منه. وذكر الفقهاء أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم الأحكام المذكورة وصاكم الله به لعلكم تذكرون ما بينه لكم من الأحكام، وتقومون بوصية الله لكم حق القيام، وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام.
نعم. ثم قال في قوله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم. لا تقربوا، مثل ما تقدم، يعني أبلغ في النهي، لأنها تتناول الأكل وأيضا الأسباب والوسائل التي تفضي إلى ضياع مال اليتيم. قال: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة لأنفسكم، يعني بيع وشراء، يعني مثلا قطعة أرض لليتيم يبيعها مثلا بسعر بخس وقيمة رخيصة ويشتريها هو فيبخس اليتيم حقه أو أخذ من غير سبب يعني بدون معاوضة، وإنما ينتهب من مال اليتيم أشياء ويخفي أنها لليتيم. قال إلا بالتي هي أحسن، أي بالحال التي تصلح بها أموال اليتامى وينتفعون بها. فدل هذا على أنه لا يجوز قربانها يعني أموال اليتامى والتصرف بها على وجه يضر اليتامى أو على وجه ليس فيه مضرة ولا مصلحة. وهذا فيه ماذا؟ تأكيد على أن التصرفات تكون تصرفات بما فيه المصلحة. فإذا كان التصرف فيه مضرة لا يفعله، وإذا كان تصرف لا مضرة فيه ولا مصلحة أيضا يتركه ولا يفعل إلا الأصلح في مال لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة لليتيم، حتى يبلغ اليتيم أشده، أي حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف. فإذا بلغ أشده أعطي حينئذ المال. وأيضا لا يعطى المال كله دفعة واحدة، وإنما يعطى منه قليل وينظر في تصرفه فيه، فإن كان يحسن أعطي باقي المال، وإن كان لا يحسن انتظر في إعطائه حينئذ ماله وتصرف فيه على نظره. وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد. قال وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أي بالعدل والوفاء التام. فإذا اجتهدتم في هذا العدل والوفاء وحرصتم على تكميله فلا نكلف نفسا إلا وسعه، أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه. فمن حرص على الإيفاء في الكيل والوزن ثم حصل منه تقصير وكان حريصا وما عنده نية غش ولا خداع ولا غير ذلك وحصل منه تقصير، تقصير لم يفرط فيه ولم يعلمه، فإن الله غفور رحيم. قال وبهذه الآية ونحوها استدل الأصوليون بأن الله لا يكلف أحدا ما لا يطيق، مثل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا على أن من اتقى الله فيما أمر وفعل ما يمكنه من ذلك فلا حرج عليه فيما سوى ذلك. قال وإذا قلتم قولا تحكمون به بين الناس وتفصلون بينهم الخطاب وتتكلمون به على المقالات والأحوال فاعدلوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للعباد أن يكونوا في أقوالهم كلها على عدل وقسط وعدم ظلم، لا يقول قولا يظلم فيه أحد أو يحيف أو يجور، لأن الجور كما يكون بالأفعال يكون أيضا بالأقوال. وإذا قلتم فاعدلوا، أي في قولكم كيف يكون هذا؟ قال بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون. عدل الإنسان مع من يحب هذه سهلة، لكن مع من يكره النفس يعني تشح بذلك، يحتاج إلى أن يقاومها حتى يقول العدل. وإلا كثير من الناس يظلم خصمه وتحمله الكراهة التي في قلبه للشخص أن يقوله ما لا يقول، أن ينسب إليه ما لم يفعل، أن يعني يقول فيه ما لم يقع ولم يحصل، ما يبالي بذلك. قال فاعدلوا في قولكم بمراعاة الصدق في من تحبون ومن تكرهون، والإنصاف وعدم كتمان ما يلزم بيانه، يعني إن كان صديقا محبوبا ما يكتم، وإن كان في قلبه كراهية عليه كتم ما يعلمه مما يلزم بيانه. قال فإن الميل على من تكره بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم، إذا قلتم فاعدلوا. بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه، يعني يتكلم بإنصاف، يتكلم بإنصاف، يتكلم بعدل، لا يقول عنهم مثلا يقولون كذا وكذا وكذا وهم لا يقولونه، ولا ينسب إليهم يعني أفعالا ولا أقوالا تحذيرا منهم وهم لا يقولونها ولا يفعلونها، ولا أيضا يحملهم أشياء من لوازم الأفعال ويجعلها مذهبا لهم. فقال بل إذا تكلم العالم على مقالات أهل البدع فالواجب عليه أن يعطي كل ذي حق حقه وأن يبين ما فيها من الحق والباطل ويعتبر قربها من الحق وبعدها منه. قال وذكر الفقهاء أخذ من هذه الآية إذا قلتم فاعدلوا أن القاضي يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، في لحظه إذا جلس الخصوم عنده مثلا وقال لأحد الخصمين كيف حالك، أيضا يلتفت الخصم الآخر يقول كيف حالك، وإذا نظر إلى أحد الخصمين أيضا ينظر لي الآخر ما يجعل نظره لي واحد، بلحظه ولفظه. وبعهد الله أوفوا، وهذا يشمل العهد الذي عاهده عليه العباد من القيام بحقوقه والوفاء بها، ومن العهد الذي يقع التعاهد به بين الخلق، يعني العهد الذي بين العبد وبين الله والعهود التي بينه وبين المخلوقين، فالجميع يجب الوفاء به ويحرم نقضه والإخلال به. ذلكم يعني الأحكام المذكورة وصاكم الله بها لعلكم تذكرون، تذكرون ما بينه لكم من الأحكام وتقومون بوصية الله لكم حق القيام وتعرفون ما فيها من الحكم والأحكام. نعم.
ثم قال رحمه الله ولما بين كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال وأن هذا صراطي مستقيما، أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر، فاتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح، ولا تتبعوا السبل أي الطرق المخالفة لهذا الطريق فتفرق بكم عن سبيله أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. ووحد الصراط وأضافه إليه لأنه سبيل واحد موصل إليه، والله هو المعين للسالكين على سلوكه.
قال رحمه الله تعالى ولما بين سبحانه وتعالى كثيرا من الأوامر الكبار والشرائع المهمة أشار إليها وإلى ما هو أعم منها فقال وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا الإشارة هنا إلى ما ذكر في الآيتين قبله وإلى أيضا الإسلام وما فيه من الأوامر والنواهي عموما، فالإسلام دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه هو صراط الله المستقيم الموصل إلى كرامته وجنته والفوز برضاه. قال وأن هذا صراطي مستقيما أي هذه الأحكام وما أشبهها مما بينه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته المعتدل السهل المختصر، هذه كلها صفات للصراط. فاتبعوه، اتبعوا هذا الصراط لا تنحرفوا عنه، اتبعوه لتنالوا الفوز والفلاح وتدركوا الآمال والأفراح. قال ولا تتبعوا السبل يعني احذروها واجتنبوها وابتعدوا عنها، والسبل هي الطرق المخالفة لصراط الله المستقيم. فتفرق بكم عن سبيل أي تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالا، فإذا ضللتم عن الصراط المستقيم فليس ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإنكم إذا قمتم بما بينه الله لكم علما وعملا صرتم من المتقين وعباد الله المفلحين. قال الشيخ رحمه الله: ووحد الصراط وأضافه إلى نفسه لأنه سبيل واحد الذي هو الإسلام، سبيل واحد موصل إليه، والله سبحانه وتعالى هو المعين للسالكين على سلوكه. من الأحاديث العظيمة في بيان هذا الصراط ما رواه الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، ومناد ينادي من أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، ومناد ينادي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال: أما الصراط فهو الإسلام. أما الصراط، وهنا أيضا وأن هذا صراطي مستقيما الصراط الإسلام، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخاة فمحارم الله، هذه طرق أبواب تخرج الإنسان من الصراط إلى الحرام. وأما المنادي في أول الصراط: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، فكتاب الله، ومن ضمن هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. وأما الداعي من جوف الصراط: يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلج، فواعظ الله في قلب كل مسلم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجل المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا حي يا قيوم يسر لحجاج بيت الله حجهم، اللهم وأتم لهم نسكهم، اللهم واجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وسعيا مشكورا. اللهم واغفر لنا ولهم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.